أشداء رحماء، محطة أثرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا في الدرس الماضي أنهيناه بالحديث عن فاطمة الزهرة عليها السلام باعتبارها النموذج الأرقى والأكثر تميزا عبر التاريخ بكله. كانت فاطمة الزهراء التي هي فاطمة بنت رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والتي أمها خديجة رضوان الله عليها، كانت النموذج الأرقى والأكثر تميزا. ويكفيها أن الرسول محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم قال عنها بأنها بضعة منه، من آذاها فقد آذاه. فمشيئة الله وحكمته جمعت الصادق الأمين محمد صلوات الله عليه وعلى آله بالطاهرة الوفية خديجة بنت خويلد. وقبل أن نعيش مع الزهراء سلام الله عليها في بعض مسيرة حياتها، لا بد أن نعود إلى الأيام التي جمعت فيها مشيئة الله وإرادته أبويها الكريمين محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب شاب في ريعان شبابه، هنا سنعود إلى الأيام الأولى ما قبل البعثة. هنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب شاب في ريعان شبابه، عرف في قومه بالعفة والطهارة، وكلما مرت الأعوام ازداد محمد تميزا ورجاحة في العقل. كان كثير التأمل في الكون الفسيح، لا يعبد الأصنام ولا يفعل المنكرات، يتحلى بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، إنها مواصفات لفتت انتباه السيدة خديجة بنت خويلد، وهي مواصفات محببة إلى قلبها، وهي الشابة التي عرفت أيضا في قومها بذات المال والجمال والجاه والعقل. وبلغ من علو شأنها أنها كانت قبل أن تتزوج بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله تعرف بالطاهرة لعفتها واستقامتها، وتعرف بسيدة نساء قريش، وهي مع ذلك من أثرياء قريش وأوسعهم جاها. خطبها زعماء قريش إلا أنها كانت ترفض، لأنها لم تجد في أحد منهم ضالتها التي تبحث عنها. كانت تتابع بشغف كبير أخبار محمد هذا الشاب الذي عرف بين قومه بالصادق الأمين، إنه ابن سادة قريش هاشم وعبد المطلب وأبي طالب، إنه الحكيم الذي أصلح بين قبائل قريش حين كادت تقتتل عند إعادة بناء الكعبة الشريفة، حين وصل البناء إلى الحجر الأسود واختلفت قبائل مكة على من يضع الحجر الأسود في موضعه، وكادت الحرب تشتعل بينهم. لقد وقف محمد صلوات الله عليه وعلى آله بحكمته العالية بعد أن تراضوا به حكما، وقال: هذا رداء يضع الحجر فوقه، وليمسك كل كبير قبيلة بطرف من الثوب ولترفعوه جميعا. فأعجب أهل مكة بهذا الصلح الذي حافظ على أرواحهم ودمائهم وجنبهم الحرب فيما بينهم. لقد أصبح الحديث عن هذا الشاب وحكمته ورجاحة عقله وأخلاقه الكريمة هو حديث المجالس في قريش. وكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ازداد رفعة وشرفا ومكانة في قومه كان يزداد تواضعا لهم وعطفا عليهم ورحمة بهم. لقد كانت خديجة تتابع أولا بأول ما يقال عن محمد، وكل يوم تزداد يقينا بأن هذا الشاب هو فارس أحلامها الذي تبحث عنه. بدأت السيدة خديجة بنت خويلد تقترب أكثر من هذا الشاب الذي صار محط إعجاب الجميع، فأرسلت إليه ليذهب في تجارتها وبذلت له ضعفي ما كانت تبذله لغيره، فوافق على طلبها بعد أن استشار عمه أبا طالب، وأرسلت معه غلامها ميسرة لخدمة القافلة ورعايتها. والأكثر من هذا والأهم عند السيدة خديجة هو أن يتعرف على محمد عن قرب، وأن ينقل لها تفاصيل ما حصل في هذه الرحلة وما شاهده من أخلاق محمد. كانت الرحلة ناجحة وموفقة بشكل لم توفق له رحلة قبلها. كان ميسرة يحث الخطى في طريق العودة إلى مكة ليخبر سيدته بما جرى في هذه الرحلة، وقبل دخول القافلة مشارف مكة سبقهم مسرعا ليخبر خديجة بما جرى وما حدث لمحمد في طريق رحلتهما من الأمور الغريبة والكرامات العجيبة. ومن نبوغ وحدة ذكاء السيدة خديجة ونظرتها البعيدة أنها أدركت عظمة شخصية الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله وسمو أخلاقه قبل تكليفه برسالة السماء، وأنه ينتظره مستقبل عظيم، فاختارته زوجا لها من دون الرجال والشخصيات المرموقة الذين تقدموا لخطبتها. ولإعجابها الشديد فإنها وخلافا للأعراف السائدة هي التي تقدمت وعرضت نفسها ورغبت في الاقتران به صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا أيها الأخوة اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمته أن يتزوج محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيدة خديجة بنت خويلد. كان عمره في تلك الفترة 25 سنة، وهي كذلك بنت 26 وقيل 28 سنة، والراجح بأنها كانت عذراء يوم تزوجها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لقد تحققت أمنيتها تلك وتم الزواج المبارك، وعاشت مع محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أسعد الأيام وأجملها، وكان يزداد كل يوم شعورها بأن الله يعد هذا الرجل لأمر عظيم ومهمة جسيمة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ما بعد اقترانه بخديجة وزواجه المبارك منها تأمن له استقرار في حياته، وقد قدمت نفسها وثروتها وما تملك في خدمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعرفت بفضله وعرفت بمكانته وعرفت أيضا بقدره وقيمته وعزته، ولم تتعامل فقط معه كزوج عادي ترتبط به ارتباطا عاديا، لا، عرفت أن له شأنا عظيما ومنزلة كبيرة ومستقبلا مهما، فكان لها رضوان الله عليها إسهام كبير، وأمنت لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فرصة لأن يكون له أوقات للعبادة وأوقات للخلوة وأوقات للتأمل، أوقات للعبادة وأوقات للخلوة وأوقات للتأمل، حتى إذا بلغ 40 من العمر حين كان في غار حراء كعادته لعبادة الله على دين إبراهيم عليه السلام يتأمل في خلق السماوات والأرض ويتألم على حلول الجاهلية محل الدين الحنيف دين إبراهيم الخليل. هنا جاءه الروح الأمين جبريل عليه السلام ملك الوحي إلى رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، جاءه مبلغا له برسالة من رب العالمين. وهكذا بعث الله نبيه محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه برسالته الخاتمة، بعثه بالإسلام دينا عظيما، هذا الدين القويم الذي هو إرث الأنبياء وخلاصة رسالتهم. القرآن الكريم هو يمثل الوثيقة الإلهية التي تضمنت محتوى كتب الله السابقة، بعثه على حين فترة من الرسل في ظل جاهلية جهلاء أطبقت ظلماتها على الأرض، فعم في هذه الدنيا الجهل والظلم والشر والفساد والطغيان، وتنكرت البشرية لتعاليم الله التي أتت في السابق عن طريق أنبيائه ورسله وكتبه، وأصبح واقع البشرية واقعا سيئا جدا انحط الإنسان فيه عن إنسانيته كثيرا وكثيرا وكثيرا. وعندما بعث الله محمدا بالرسالة الخاتمة لم تتفاجأ السيدة خديجة رضوان الله عليها بذلك، فقد كانت تدرك بأنه ينتظر زوجها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبل واعد، فلم تتردد في الإيمان به والتصديق بدعوته، فكانت سباقة إلى الإيمان بدعوته، بل كانت له السند والمعين، وسخرت كل تجارتها وممتلكاتها ونفوذها ومكانتها وحياتها كلها في سبيل نشر هذه الرسالة الإلهية، فكانت بحق من المقومات الأساسية في إقامة هذا الدين العظيم. فهناك رواية عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر خديجة لم يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها، فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت: وهل كانت إلا عجوزا قد أخلف الله لك خيرا منها؟ قالت: فغضب حتى اهتز مقدم شعره وقال: والله ما أخلف لي خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأنفقتني مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء. قالت: فقلت في نفسي: والله لا أذكرها بسوء أبدا. وهكذا أيها الأخوة وأيتها الأخوات، من هذين الأبوين الكريمين خاتم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ومن السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، ولدت السيدة فاطمة الزهراء البتول، وكفى بهذا شرفا ومجدا وفضلا وسموا. كانت ولادتها سلام الله عليها في يوم الجمعة في 20 من شهر جمادى الآخرة قبل البعثة النبوية ببضع سنوات. طبعا هناك خلاف حول ولادتها، البعض يقول بخمس سنوات قبل البعثة بخمس سنوات، والبعض بثلاث سنوات، والبعض قبل يعني مع البعثة، والراجح أنها ولدت قبل البعثة ببضع سنوات. وهنا ولد هذا النور، ولدت الزهراء البتول، ونشأت أيضا وتربى السلام الله عليها في حضن أبيها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأمها خديجة سلام الله عليها. نشأت الزهراء البتول في وقت أيضا احتدم فيه الصراع بين أبيها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله من جهة، وبين طواغيت قريش من جهة أخرى، إلا أن هذا لم يشغل رسول الله عن تربية وتأهيل ابنته التي بشره الله بها قبل ولادتها، ولم تثنه مواجهة الشرك والطغيان عن إعطاء ابنته الاهتمام الكبير، وخصوصا وقد عرفت دور المهم لابنته المباركة، وأنه عن طريقها ومن خلالها سوف تستمر السنة الإلهية في الهداية إلى يوم القيامة. وهكذا كان، وهكذا نشأت فاطمة الزهراء في أحضان الوحي والنبوة في بيت مفعم بكلمات الله وآيات القرآن المجيد، وعاشت طفولتها تتربى عند أبيها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فمنذ طفولتها وهي تعيش في أحضان الرسالة تتربى أحسن تربية وأعلى تربية وأعظم تربية كيف لا، ومن تولى تربيتها وتعليمها وتنشئتها هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عاشت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مرحلة طفولتها وهي ترقب أباها وتتابع انطلاقته في تبليغ رسالة الله، صابرا محتسبا ثابتا مبلغا رسالات ربه، صادعا بالحق لا يبالي بأنه وحيد في هذه الأرض، فكانت تشاهد وتتابع ما يحدث ويجري باهتمام كبير، وتتعلم من ذلك أبلغ الدروس والعبر سلام الله عليها وعلى أبيها وعلى أمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يوفقنا في السير على نهجهم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق. يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.